الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا هو الدرس 17 من شرح جوامع الأخبار، وفيه الأحاديث 43 و44 و45. أما الحديث 43 فقال المؤلف رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإن خانه خرجت من بينهما. رواه أبو داود. هذا حديث قدسي ضعيف، فيه علتان: الأولى فيه راوي مجهول، والعلة الثانية أنه مرسل واختلف في إرساله، ولكن مع ضعفه فقد اشتمل على معان صحيحة دلت عليها أدلة من الكتاب والسنة والإجماع. فقوله في الحديث: أنا ثالث الشريكين، المراد المعية الخاصة، أي أن الله تبارك وتعالى مع الشريكين بالإعانة وإنزال البركة، لأن الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه كما قال عليه الصلاة والسلام. فإذا كان الشريك يعين شريكه وينصح له ويحب له الخير، فإن الله يعينه ما دام وفيا ناصحا لصاحبه. وهذه هي المعية الخاصة، وهي معية الله لعباده المؤمنين بالعون والنصر والتأييد. هذا كقوله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر رضي الله عنه: ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ ثالثهما أي معهما بنصره وحفظه وتأييده. وكقوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقوله تعالى: واعلموا أن الله مع المتقين. والآيات كثيرة بهذا المعنى، والتي فيها أن الله مع عباده المتقين، فهذه معية خاصة. المعية الخاصة تكون بالحفظ والنصر والتأييد والمعونة وبكل ما يحتاجونه. والنوع الثاني من المعية، المعية العامة، هذه لجميع الخلق، فالله عز وجل مع خلقه بعلمه وسمعه وبصره وتدبير أمورهم، فإنها تكون بمقتضى ربوبية الله على خلقه. وتفصيل أنواع المعية في كتب العقيدة. ثم قال: ما لم يخن أحدهما صاحبه. قوله يخن من الخيانة، والخيانة في اللغة نقص الوفاء، فيدخل في الخيانة الغش وعدم النصح والكذب والاختلاس وكل ما ينافي الصدق والأمانة. ثم قال: فإن خانه خرجت من بينهما، أي ذهبت البركة، لأن الله يرفع معونته عن هذه الشركة ويرفع معيته عنها. دل على هذا الحديث 37 الذي تقدم شرحه، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. فيقال في هذا الحديث كما قيل في ذاك الحديث. والمقصود هنا أن البركة باقية ما لم يخن أحدهما صاحبه. ودل الحديث على مشروعية الشركة، وهذا معنى صحيح، فالشركة ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع. والشركة هي الاجتماع في استحقاق أو تصرف، فيدخل في هذا التعريف أنواع متعددة من الشركات، وكلها راجعة إلى صنفين من الشراكة كما قال في التعريف: استحقاق أو تصرف. فالنوع الأول من الشركات شركة استحقاق أو أملاك، مثل الميراث. والنوع الثاني شركة تصرف بناء على عقد أو شركة عقود. إذن نوعان، شركة عقود وشركة استحقاق أو أملاك. وشركة العقود خمسة أنواع: العنان والأبدان والوجوه والمضاربة والمفاوضة. وهذه التسميات اصطلاحية وضعها الفقهاء لتمييزها من بعضها. النوع الأول شركة العنان، من عنان الفرس، وهي أن يشترك بالتساوي في المال والجهد، هذا ضابطها، ويترتب عليه أن يتساويا في الربح والخسارة. أجمع العلماء على جواز هذا النوع من الشركات إذا كان المال متساويا في رأس المال، واختلفوا إذا لم يكن المال بالتساوي بينهما. النوع الثاني شركة الأبدان، وهي أن يشتركوا في عمل يقومون به بأبدانهم من غير رأس مال، واختلفوا في جوازها، منعها الشافعي وأجازها أحمد. النوع الثالث شركة الوجوه، قال ابن قدامة في الكافي: هو أن يشترك رجلان فيما يشتريان بجاههما وثقة التجار بهما من غير أن يكون لهما رأس مال، على أن ما اشترياه فهو بينهما على ما اتفقا عليه من مساواة أو تفاضل. انتهى. هذه هي شركة الوجوه. النوع الرابع شركة المضاربة، أن يكون المال من أحدهما والجهد من الآخر والربح على ما يتفقان عليه، وإذا وقعت خسارة فصاحب المال يخسر من ماله وصاحب الجهد يخسر جهده، وأجمعوا على جوازها. النوع الخامس شركة المفاوضة، وهي أن يشتركا في جميع الشركات السابقة، العنان والأبدان والوجوه والمضاربة، وهي أن يفوض كل منهما صاحبه في كل تصرف مالي من أنواع هذه الشركات. وهذا أحد نوعين من شركة المفاوضة، وهذا هو النوع الجائز من شركة المفاوضة، وعليه أكثر الشركات اليوم. ولكن هناك نوع غير جائز، وهو أن يشتركا في كل شيء يملكانه، وتفصيل ذلك في كتب الفقه. وقد أجمع العلماء على جواز شركة العنان والمضاربة، واختلفوا فيما سواهما. والمقصود أن نبين وجه الشمول في الحديث، وأنه من جوامع الكلم، ولذلك أورده المؤلف في كتابه هذا وبناء على القول بصحته عنده، وأنه اشتمل على معنى صحيح جامع لجميع أنواع الشركات. الحديث الرابع والأربعون، قال المؤلف رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم. هذا الحديث فيه حث المؤمن على التزود من الأعمال الصالحة قبل أن يبغته الموت، وخصوصا الأعمال التي لا ينقطع ثوابها بعد الموت، وهي التي تسمى بالحسنات الجارية، وهي الحسنات التي لا تتوقف في حياته ولا بعد مماته. وذلكم أن الأصل في هذه المسألة راجع إلى قوله تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. هذه آية النجم 39. هذه الآية في تفسيرها ثلاثة أقوال. القول الأول أنها منسوخة، وهذا قول ضعيف. القول الثاني أن العموم في الآية يبقى على عمومه إلا ما دل الدليل على تخصيصه، وهذا قول الإمام الشافعي ومن وافقه. وفسر العموم في الآية بأنه ليس له إلا ما قدمه بنفسه قبل موته، هذا هو العموم الذي دلت عليه الآية. وهذا القول يتفق مع الجملة الأولى من حديث الترجمة، وهي قوله عليه السلام: إذا مات ابن آدم انقطع عمله، يعني ليس له إلا ما قدمه بنفسه قبل موته. ثم استثنى فقال: إلا من ثلاث. وبناء على ذلك فعموم الآية وعموم الحديث مخصوص بهذه الثلاثة، ومخصوص بما ورد من أدلة فقط. هذا معنى كلام الشافعي رحمه الله. من هذه الأدلة قوله تعالى: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. فهذه الآية تخصص العموم. وأيضا العموم مخصوص بالشفاعة وبالدعاء وبالصدقة، ومخصوص بالحج والصيام على خلاف فيهما، يعني إذا صام إنسان عن إنسان ميت فهذا ينفعه، وكما قلت فيها خلاف، بعضهم خصصه بصيام النذر، وبعضهم قال بصيام الفريضة القضاء، ولسنا بصدد ذكر الخلاف. المهم أن نعلم أن العموم في الآية مخصوص، فلا نخرج عن هذه النصوص التي خصصت العموم. هذا قول الشافعي رحمه الله. أما القول الثالث في تفسيرها، قالوا معناها، يعني معنى قوله تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، معناها أنه لا يمكن أن يأخذ من عمل غيره إلا إذا أعطي له. هذا القول هو قول الإمام أحمد ومن وافقه منهم ابن تيمية، ومنهم في زماننا الشيخ ابن باز والشيخ العثيمين. وهذا القول هو الأقرب للصواب، والله تعالى أعلم. فإن القول بهذا القول نجد أن معنى الآية يتفق مع الآيات التي قبلها، فقال تعالى في الآيات التي قبلها: أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. فقوله ألا تزر وازرة وزر أخرى أي أنه لا يحمل وزر غيره. ثم قال: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، أي لا يعطى عمل غيره. فالآيتان متفقتان في المعنى، يعني كما أنه لا يحمل وزر غيره، أيضا لا يعطى عمل غيره. ألا تزر وازرة وزر أخرى في السيئات، لا يأثم الإنسان باسم غيره. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى في الصالحات، فلا يعطى عمل غيره. ولكن هذا لا يمنع أنه إذا وهبه غيره ثواب عمله فإنه يعطاه لما دلت عليه الأدلة الأخرى. إذن فمعنى قوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، أي لا ترتفع درجته بعمل غيره ولا يعطى عمل غيره إلا إذا وهبه إياه. وهذا يبقى على عمومه، الصحيح أنه يبقى على عمومه، ولا يصح أن يقال يجب أن نخصصه بما ورد فقط وبما استثني فقط. لماذا؟ قال العلماء لأن ما ورد هو قضايا أعيان، وقضايا الأعيان لا يفهم منها التخصيص، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما سئل عن شيء يعمل عن الغير أو عن الميت إلا أجازه. سئل عن الصوم والصدقة والحج وقضاء الدين فأجاز ذلك كله، ولو سئل عن غيرها لا أجازها، ما منع شيئا. ولذلك يبقى المعنى على عمومه، جميع الأعمال إذا وهبت لشخص آخر تنفعه، فمن ذلك الشفاعة والدعاء والصدقة. قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وأما قوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، فليس معناها أن الإنسان ما ينفعه عمل غيره ولا يجزئ عنه عمل غيره، وإنما معناها عند علماء التفسير المحققين أنه ليس له سعي غيره، وإنما الذي له سعيه وعمله فقط. وأما عمل غيره فإن نواه عنه وعمله بالنيابة فإن ذلك ينفعه ويثاب عليه كما يثاب بدعاء أخيه وصدقته. انتهى كلامه. وخلاصة الخلاف في المسألة، قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في الفتاوى والأئمة اتفقوا على أن الصدقة تصل إلى الميت، وكذلك العبادات المالية كالعتق، وإنما تنازعوا في العبادات البدنية كالصلاة والصيام والقراءة. هذا انتهى كلامه، هذا خلاصة الخلاف. وعلى كل حال، فهذه الثلاثة المذكورة في حديث الترجمة لما قال إلا من ثلاث، فإن هذه الثلاثة من سعيه عند التأمل، فهي داخلة في السعي المذكور في آية النجم، وذلك لأن سعي الإنسان إما أن يكون بالمباشرة أو بالتسبب، فما باشره بنفسه فهو من سعيه بلا إشكال، وما تسبب به فهو أيضا من سعيه سواء أكان خيرا أو شرا، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. وتقدم هذا الحديث في شرح الحديث العاشر من هذا الكتاب. وأيضا من الأدلة قوله صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فعمل بها بعده كتب له مثل أجر من عمل بها ولا ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعمل بها بعده كتب عليه مثل وزر من عمل بها لا ينقص من أوزارهم شيء، رواه مسلم. إذن فهذه الثلاثة المذكورة في حديث الترجمة من سعيه بالتسبب أو بالمباشرة. أما الصدقة الجارية فهو الذي باشرها بنفسه، فهي من سعيه بالمباشرة، فلا ينقطع ثوابها لا في حياته ولا بعد مماته. أما العلم النافع فهو من سعيه بالمباشرة والتسبب، هو الذي باشر العلم علمه بنفسه، والذين تعلموا من الذين علمهم تعلموا منه بالتسبب، لأنه السبب في وصول العلم إليهم. وأما الولد الصالح فهو الذي رباه وعلمه واتخذ الأسباب التي تجعله صالحا، وقال صلى الله عليه وسلم: وإن أولادكم من كسبكم. إذن فهذه الثلاثة لا إشكال في أنها من سعيه، ولكن الخلاف في المسائل التي تقدمت. ثم قال صلى الله عليه وسلم، أو نبدأ بشرح الحديث، قال صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله. والمعنى الراجح بناء على ما تقدم في تفسير الآية هو أنه لا يمكن أن يأخذ من عمل غيره إلا إذا وهبوه شيئا من حسناتهم. الآن أصبح المعنى واضحا بعد أن فسرنا أقوال العلماء في آية النجم، فهذا هو المعنى الراجح في الحديث. فالموت يحول بين الإنسان وبين العمل، يتوقف العمل بعد الموت، لأن هذه الدار دار عمل بلا حساب، والآخرة دار حساب ولا عمل، إلا ما وهبه له المسلمون من دعاء وصدقة وغير ذلك كما تقدم، وإلا ما كان من الحسنات الجارية التي عمل بها في حياته ثم استمر ثوابها عليه بعد مماته. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: إلا من ثلاث. وليس المقصود الاقتصار على هذه الثلاث، فهذا الاستثناء ليس للحصر. ما الدليل على ذلك؟ الدليل أنه دلت الأدلة على غيرها، فقد أجمع العلماء على أن الميت ينتفع بالصدقة، وأجمعوا على أنه ينتفع بالدعاء، وأجمعوا على أنه ينتفع بقضاء دينه من أي إنسان. أما الحج والعمرة والصوم فاختلفوا فيها على أقوال، والراجح أنه تنفعه أيضا مطلقا. ثم قال صلى الله عليه وسلم: أو صدقة جارية. الصدقة الجارية هنا هي الوقف، والوقف هو حبس الأصل وتسبيل المنفعة، يعني حبس أصل المال من التصرف فيه، فيخرج الوقف من ملك صاحبه ولا يتملكه أحد، فلا يباع ولا يشترى ولا يورث ولا يوهب، وله أحكامه في كتب الفقه. مثاله وقف عقار أو مسجد أو مشفى أو مدرسة أو بئر أو بستان أو شجر أو كتب أو مصاحف أو أي شيء يستمر نفعه بعد الموت فله أجره. ومن ذلك الآلات والأجهزة والأثاث والثياب، فما دام النفع قائما بهذا الشيء فله أجره من تفع به. فهذه كلها من الصدقات الجارية، أي الجاري ثوابها بعد الموت. وقد علمنا أن الصدقة عن أموات المسلمين تنفعهم بالإجماع، من أي شخص عن أي شخص إذا تصدق أن إنسان تنفعه، ولكن لا يدري الإنسان إذا مات هل يتصدق عنه أم لا، لذلك فالصدقة الجارية التي يقدمها لنفسه قبل موته أفضل بلا شك. فينبغي على العاقل أن يقدم لنفسه وأن يجتهد ويبحث عن صدقة جارية ولو كانت شيئا يسيرا. ثم قال صلى الله عليه وسلم: أو علم ينتفع به. والمقصود العلم النافع الذي ينفع صاحبه بعد الموت، ويدخل في ذلك العلوم الدنيوية والعلوم الشرعية، ولكن ثواب العلوم الشرعية أفضل بكثير، لأن العلم الشرعي أفضل بحد ذاته، ولأنه يستمر لمدة طويلة. العلم الشرعي مطلوب في ذاته، فهو عبادة في ذاته، ونفعه يستمر لمدة طويلة، فإننا لا نزال بعد مئات السنين ننتفع بعلوم العلماء التي ورثناها عنهم. أما العلم الدنيوي فقاصر على أفراد معينين، إذا انتفع شخصان أو ثلاثة أو مئة بهذا العلم الدنيوي ونواه صاحب العلم فإنه ينتفع به بعد موته بشرط النية، يعني إذا صنع شيئا أو اخترع شيئا ونوى أن يكون صدقة على المسلمين وعلى الناس عموما فهذا ينفعه ما دام الناس ينتفعون بهذا العلم. ولكن الواقع أن العلم الدنيوي سرعان ما يضعه الله عز وجل، سرعان ما يضعه بعد برهة قصيرة من الزمن، وهذا نراه بأعيننا. فإن الصناعة التي تكون في أوجها بعد 10 سنوات أو 20 سنة تجدها تحولت إلى خردة لا قيمة لها. والعلم الشرعي النافع يكون بالتعليم أو بالتصنيف، فمن علم علما شرعيا صحيحا بأي وسيلة، بالمشافهة أو بالخطابة أو بالمحاضرات أو بالأمر بالمعروف أو بالنهي عن المنكر أو بكتابة الكتب أو بالنشر في وسائل التواصل أو بتحفيظ القرآن، كل ذلك من الحسنات الجارية. فله أجر من انتفع بهذا العلم في حياته وبعد مماته، وهكذا كلما تسلسل الانتفاع استمر عليه الثواب ولو إلى قيام الساعة. فالعلم الشرعي النافع هو أفضل الصدقات الجارية في الحقيقة، أفضل ما ذكر من هذه الثلاثة. ولذلك كان السلف الصالح رحمهم الله يبادرون بتحفيظ الأطفال المميزين سورة الفاتحة وقصار السور قبل إرسالهم إلى الكتاتيب. أهل البيت يحفظون الطفل ليحوزوا أجر العلم النافع، فكلما قرأ هذا الطفل هذه السور فلمن حفظه أجره. ثم إذا هذا الطفل علم غيره في المستقبل فللأول الأجور، وهكذا، فالثواب يتسلسل إلى ما شاء الله. وهذا يبين لنا فضيلة الدعوة إلى الله وفضيلة نشر العلم النافع بين الناس، وأيضا يبين لنا فضل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمته. فكل هذا الخير في صحيفته عليه الصلاة والسلام، وأيضا فضل الصحابة على الأمة وفضل العلماء عموما على الأمة، فإن كثيرا من العلماء قد ماتوا منذ مئات السنين ولا تزال الأجور العظيمة تصلهم. فهذا فيه شحذ للهمم لتعلم العلم النافع والعمل به ثم الدعوة إليه والصبر على ذلك، لأن الثمرة عظيمة جدا. وهذا ما أمرنا الله به في سورة العصر كما تعلمون. العلم ثم العمل ثم الدعوة والصبر على ذلك والاحتساب والإخلاص لله عز وجل. وهذا فيه رفع للهمم، فيه شفاء لداء الفتور والانقطاع عن الطلب الذي أصاب كثيرا من طلاب العلم في هذا الزمان. كثيرا ما نسمع من طلبة العلم: أصابني الفتور. وهذا شيء طبيعي أن يصاب الإنسان بالفتور، هذه من طبيعة النفس البشرية، ولكن المهم أن لا ينقطع الإنسان. لك أن تستجم يوما أو يومين أو ثلاثة ولا تزد على ذلك، ارجع إلى العلم ولا تنقطع عنه ولو كان قليلا، ولو كان قليلا. مجرد أن تجلس وتقرأ وتطلب العلم فأنت في عبادة عظيمة. ثم قال صلى الله عليه وسلم: أو ولد صالح يدعو له. الولد في اللغة يشمل الذكر والأنثى، فقوله أو ولد يشمل الأولاد الذكور والإناث وأولادهم مهما نزلوا، كل هؤلاء من الولد. فالأولاد والأحفاد وأبناء الأحفاد وهكذا كلهم أبناء الأول، ودعاؤهم نافع للآباء والأجداد. فينبغي أن يكثر الإنسان من الدعاء لآبائه وأجداده. فقوله عليه السلام أو ولد صالح يدعو له، أي أن الولد الصالح يدعو لوالديه، هذا المعنى. الولد إذا كان صالحا فإنه يدعو لوالديه وأجداده، أما إذا كان الولد فاسقا فلا يدعو لهم، بل قد يدعو عليهم وقد يلعنهم والعياذ بالله وهم في قبورهم، قد يلعنهم بالمباشرة أو بالتسبب. قد رأينا من يلعن آباءه وأجداده مباشرة، ومنهم من يلعنهم بالتسبب، أي يلعن أبا الرجل فيلعن أبويه كما جاء في الحديث. فهذا من أكبر الكبائر ولا يصدر إلا من الفاسقين، نسأل الله السلامة. وهذه الجملة فيها حث على طلب الذرية الصالحة، وفيها حث على العمل على إصلاح الذرية لمن كانت عنده ذرية، وتربيتهم التربية الصالحة، وأن ينفق عليهم من المال الحلال حتى يكونوا صالحين. والواجب على المسلم أن يتخذ الأسباب التي تؤدي إلى صلاح ذريته، وهي كثيرة، منها قوله تبارك وتعالى: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم. قال ابن عباس في قوله تعالى: وقدموا لأنفسكم، قال بالتسمية عند الجماع. فهذا من أسباب صلاح الولد، ومن أسباب ابتغاء الولد الصالح الذي يدعو لآبائه وأجداده ويستغفر لهم. قال صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لترفع درجته في الجنة فيقول: أنى هذا؟ فيقال: باستغفار ولدك لك. فهذا فيه حث على إصلاح الذرية. وظاهر الحديث أن الدعاء والاستغفار للآباء والأجداد هو أفضل عمل يقوم به الأولاد، لأنه ذكره ولم يذكر غيره. وفي الحديث حث للأولاد على أن يكثروا من الدعاء والاستغفار للآباء والأجداد، وذلك أن الدعاء ينفع الأموات عموما. فلماذا ذكر دعاء الولد الصالح؟ كما قلنا الدعاء ينفع من أي مسلم إلى أي مسلم، ينفعه بالإجماع وبدليل صلاة الجنازة. فلماذا ذكر أو ولد صالح يدعو له؟ قال المناوي: وفائدة تقييده بالولد مع أن دعاء غيره ينفعه تحريض الولد على الدعاء. هذه هي الفائدة، حث الأولاد على أن يدعوا لآبائهم وأجدادهم، وإن علوا تدعو لآبائك المسلمين، فإن كثرة الدعاء للوالدين والأجداد والجدات علامة صلاح الولد. شرح الحديث 45. قال المؤلف رحمه الله تعالى: عن أثمر ابن مضرس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو له. رواه أبو داود. وفي رواية أبي داود وغيره قال: فخرج الناس يتعادون ويتخاطون. يتعادون أي يسرعون من العدو، ويتخاطون أي يخطون الأرض بعلامات. صحابي الحديث هو أثمر ابن أبيض ابن مضرس الطائي من أعراب البصرة، ليس له إلا هذا الحديث، قال البخاري وغيره له صحبة. هذا الحديث ضعيف، فليس له إلا إسناد واحد، وفيه عدد من المجاهيل، لذلك ضعفه الشيخ الألباني وقال: وهذا إسناد مظلم، ولكن يستدل به على أنه قاعدة صحيحة لصحة معناه بأدلة أخرى، ولذلك يستدل به الفقهاء كثيرا في مسائل عديدة في الفقه كما سيأتي في الشرح. فما هو معناه؟ معناه أن كل من سبق غيره إلى شيء غير مملوك لأحد ولا خاص بأحد فهو أحق به من غيره. هذه قاعدة فقهية صحيحة، وهذا المعنى عام يشمل مسائل كثيرة، ومن فوائده أنه يفض النزاع بين الناس، فهو معنى صحيح دلت عليه أدلة صحيحة. ولذلك فهذا الحديث ليس حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم لضعفه، لكنه قاعدة فقهية عند أهل العلم يستدل بها بضوابط معلومة عندهم في كتب الفقه في عدد من المسائل، منها تملك الأرض غير المملوكة لأحد، ومنها إقطاع الأرض، والسبق إلى المجلس، والسبق إلى الصف في الصلاة، واللقطة، وسقي الماء بين الشركاء، والبئر العادية. نوضح هذه المسائل بصورة مختصرة. أما الأرض غير المملوكة لأحد فمن سبق غيره إليها واعتنى بها وزرعها فأثمرت فقد أحياها، فهي له، أي هي ملك له. دل على هذا قوله صلى الله عليه وسلم: من أعمر أرضا ليست لأحد فهو أحق. قال عروة: قضى به عمر رضي الله عنه في خلافته، أخرجه البخاري، أي قضى بموجب هذا الحديث. وقوله أعمر أي أحيا، ولذلك بوب عليه البخاري بقوله: باب من أحيا أرضا مواتا. هذا تبويب البخاري، وهذا قول لعمر وعلقه البخاري في هذا الباب، وهذا القول صح مرفوعا عن جابر وعن سعيد بن زيد، قال صلى الله عليه وسلم: من أحيا أرضا ميتة فهي له. وبناء على هذه الأحاديث فتكون الأرض ملكه ولا يشترط إذن الإمام. ويدخل في هذه القاعدة أي في حديث الترجمة الإقطاع، وهو إذا أقطع الإمام أرضا لأحد بشرط إحيائها، هذا هو الإقطاع. فإذا لم يقم بإحيائها فعليه أن يرفع يده عنها. قال العلماء لأن الإقطاع عقد إرفاق وليس عقد تمليك، ولذلك فإن الإقطاع لا يورث، وفي المسألة خلاف. ويدخل في هذه القاعدة البئر العادية بتشديد الياء، وهي البئر التي ليس لها مالك فيقال لها بئر عادية. قال النووي في المجموع نسبة إلى قوم عاد، وليس المراد عادا بعينها، ولكن لما كانت عاد في الزمن الأول وكانت لهم آثار في الأرض نسب إليهم كل قديم، انتهى كلامه. إذن فمن سبق غيره إلى بئر عادية فهي له، يعني بئر غير مملوكة لأحد، وله الأرض التي حولها لأنها أرض عادية أي ليس لها مالك، وما حول البئر يسمى حريم البئر أي يحرم على غير صاحب البئر التصرف فيه. ويدخل في هذه القاعدة أيضا سقي الماء بين الشركاء أي بين المشتركين فيه، فالسقي للأعلى لأنه الأقرب إلى مصدر الماء، الأعلى هو الأسبق، قضى بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير عند النبي صلى الله عليه وسلم في شراج الحرة التي يسقون بها النخل، فقال الأنصاري سرح الماء يمر، فأبى عليه، فاختصما عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير اسق يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك. قال الخطابي في ذكر فوائده وأن من سبق إلى شيء وأحرزه كان أحق به، وفيه دليل على أن أهل الشرب الأعلى مقدمون على من هو أسفل منهم لإحرازهم السبق، انتهى كلامه. وبوب عليه البخاري وقال باب شرب الأعلى قبل الأسفل. بهذا ترى أن هذا الحديث يدل على القاعدة من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو له. وأيضا يدخل في هذه القاعدة السبق إلى المجلس. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم الرجل أخاه من مقعده ويجلس فيه. قلت لنافع الجمعة؟ قال الجمعة وغيرها، أخرجه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه. فدل هذا أن النهي عام في الجمعة وغيرها لأنه أحق بمجلسه. قال ابن بطال في شرحه على البخاري قال المهلب هذا على العموم كما قال نافع، لا يجوز أن يقيم أحد أحدا من مكانه لأنه سبق إلى موضع من مواضع الجماعات التي يتساوى فيها، فهو أحق به لبداره إليه، انتهى كلامه. لبداره إليه أي لسبقه إليه. بل جاء عند مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قام من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به، فالرجل أحق بمجلسه ولو قام منه إذا رجع إليه. ويدخل في هذه القاعدة الصف في الصلاة، فمن سبق إلى الصف في الصلاة فهو أحق به ولو كان صغيرا. دل على هذا أحاديث فضل الصفوف الأول، فمن سبق إلى الصف فهو أحق به. وأيضا يدخل في هذه القاعدة اللقطة، فهي للتي سبق إليها بأحكامها المعلومة بعد التعريف بها. فهذه القاعدة من سبق إلى ما لم يسبق إليه فهو له قاعدة فقهية صحيحة جامعة لعدد كبير من المسائل التي ذكرناها وما لم نذكره هذا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا هو الدرس 17 من شرح جوامع الأخبار، وفيه الأحاديث 43 و44 و45. أما الحديث 43 فقال المؤلف رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإن خانه خرجت من بينهما. رواه أبو داود. هذا حديث قدسي ضعيف، فيه علتان: الأولى فيه راوي مجهول، والعلة الثانية أنه مرسل واختلف في إرساله، ولكن مع ضعفه فقد اشتمل على معان صحيحة دلت عليها أدلة من الكتاب والسنة والإجماع. فقوله في الحديث: أنا ثالث الشريكين، المراد المعية الخاصة، أي أن الله تبارك وتعالى مع الشريكين بالإعانة وإنزال البركة، لأن الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه كما قال عليه الصلاة والسلام. فإذا كان الشريك يعين شريكه وينصح له ويحب له الخير، فإن الله يعينه ما دام وفيا ناصحا لصاحبه. وهذه هي المعية الخاصة، وهي معية الله لعباده المؤمنين بالعون والنصر والتأييد. هذا كقوله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر رضي الله عنه: ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ ثالثهما أي معهما بنصره وحفظه وتأييده. وكقوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقوله تعالى: واعلموا أن الله مع المتقين. والآيات كثيرة بهذا المعنى، والتي فيها أن الله مع عباده المتقين، فهذه معية خاصة. المعية الخاصة تكون بالحفظ والنصر والتأييد والمعونة وبكل ما يحتاجونه. والنوع الثاني من المعية، المعية العامة، هذه لجميع الخلق، فالله عز وجل مع خلقه بعلمه وسمعه وبصره وتدبير أمورهم، فإنها تكون بمقتضى ربوبية الله على خلقه. وتفصيل أنواع المعية في كتب العقيدة. ثم قال: ما لم يخن أحدهما صاحبه. قوله يخن من الخيانة، والخيانة في اللغة نقص الوفاء، فيدخل في الخيانة الغش وعدم النصح والكذب والاختلاس وكل ما ينافي الصدق والأمانة. ثم قال: فإن خانه خرجت من بينهما، أي ذهبت البركة، لأن الله يرفع معونته عن هذه الشركة ويرفع معيته عنها. دل على هذا الحديث 37 الذي تقدم شرحه، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. فيقال في هذا الحديث كما قيل في ذاك الحديث. والمقصود هنا أن البركة باقية ما لم يخن أحدهما صاحبه. ودل الحديث على مشروعية الشركة، وهذا معنى صحيح، فالشركة ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع. والشركة هي الاجتماع في استحقاق أو تصرف، فيدخل في هذا التعريف أنواع متعددة من الشركات، وكلها راجعة إلى صنفين من الشراكة كما قال في التعريف: استحقاق أو تصرف. فالنوع الأول من الشركات شركة استحقاق أو أملاك مثل الميراث، والنوع الثاني شركة تصرف بناء على عقد أو شركة عقود. إذن نوعان، شركة عقود وشركة استحقاق أو أملاك. وشركة العقود خمسة أنواع: العنان والأبدان والوجوه والمضاربة والمفاوضة، وهذه التسميات اصطلاحية وضعها الفقهاء لتمييزها من بعضها. النوع الأول شركة العنان من عنان الفرس، وهي أن يشترك بالتساوي في المال والجهد، هذا ضابطها، ويترتب عليه أن يتساويا في الربح والخسارة. أجمع العلماء على جواز هذا النوع من الشركات إذا كان المال متساويا في رأس المال، واختلفوا إذا لم يكن المال بالتساوي بينهما. النوع الثاني شركة الأبدان، وهي أن يشتركوا في عمل يقومون به بأبدانهم من غير رأس مال، واختلفوا في جوازها، منعها الشافعي وأجازها أحمد. النوع الثالث شركة الوجوه، قال ابن قدامة في الكافي: هو أن يشترك رجلان فيما يشتريان بجاههما وثقة التجار بهما من غير أن يكون لهما رأس مال، على أن ما اشترياه فهو بينهما على ما اتفقا عليه من مساواة أو تفاضل. انتهى. هذه هي شركة الوجوه. النوع الرابع شركة المضاربة، أن يكون المال من أحدهما والجهد من الآخر والربح على ما يتفقان عليه، وإذا وقعت خسارة فصاحب المال يخسر من ماله وصاحب الجهد يخسر جهده، وأجمعوا على جوازها. النوع الخامس شركة المفاوضة، وهي أن يشتركا في جميع الشركات السابقة: العنان والأبدان والوجوه والمضاربة، وهي أن يفوض كل منهما صاحبه في كل تصرف مالي من أنواع هذه الشركات. وهذا أحد نوعين من شركة المفاوضة، وهذا هو النوع الجائز من شركة المفاوضة، وعليه أكثر الشركات اليوم. ولكن هناك نوع غير جائز، وهو أن يشتركا في كل شيء يملكانه، وتفصيل ذلك في كتب الفقه. وقد أجمع العلماء على جواز شركة العنان والمضاربة، واختلفوا فيما سواهما. والمقصود أن نبين وجه الشمول في الحديث، وأنه من جوامع الكلم، ولذلك أورده المؤلف في كتابه هذا وبناء على القول بصحته عنده، وأنه اشتمل على معنى صحيح جامع لجميع أنواع الشركات. الحديث الرابع والأربعون، قال المؤلف رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم. هذا الحديث فيه حث المؤمن على التزود من الأعمال الصالحة قبل أن يبغته الموت، وخصوصا الأعمال التي لا ينقطع ثوابها بعد الموت، وهي التي تسمى بالحسنات الجارية، وهي الحسنات التي لا تتوقف في حياته ولا بعد مماته. وذلكم أن الأصل في هذه المسألة راجع إلى قوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. هذه آية النجم 39. هذه الآية في تفسيرها ثلاثة أقوال. القول الأول أنها منسوخة، وهذا قول ضعيف. القول الثاني أن العموم في الآية يبقى على عمومه إلا ما دل الدليل على تخصيصه، وهذا قول الإمام الشافعي ومن وافقه. وفسر العموم في الآية بأنه ليس له إلا ما قدمه بنفسه قبل موته، هذا هو العموم الذي دلت عليه الآية. وهذا القول يتفق مع الجملة الأولى من حديث الترجمة، وهي قوله عليه السلام إذا مات ابن آدم انقطع عمله، يعني ليس له إلا ما قدمه بنفسه قبل موته. ثم استثنى فقال إلا من ثلاث. وبناء على ذلك فعموم الآية وعموم الحديث مخصوص بهذه الثلاثة، ومخصوص بما ورد من أدلة فقط. هذا معنى كلام الشافعي رحمه الله. من هذه الأدلة قوله تعالى والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. فهذه الآية تخصص العموم. وأيضا العموم مخصوص بالشفاعة وبالدعاء وبالصدقة، ومخصوص بالحج والصيام على خلاف فيهما، يعني إذا صام إنسان عن إنسان ميت فهذا ينفعه، وكما قلت فيها خلاف، بعضهم خصصه بصيام النذر، وبعضهم قال بصيام الفريضة القضاء، ولسنا بصدد ذكر الخلاف. المهم أن نعلم أن العموم في الآية مخصوص، فلا نخرج عن هذه النصوص التي خصصت العموم. هذا قول الشافعي رحمه الله. أما القول الثالث في تفسيرها قالوا معناها، يعني معنى قوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، معناها أنه لا يمكن أن يأخذ من عمل غيره إلا إذا أعطي له. هذا القول هو قول الإمام أحمد ومن وافقه منهم ابن تيمية، ومنهم في زماننا الشيخ ابن باز والشيخ العثيمين. وهذا القول هو الأقرب للصواب والله تعالى أعلم. فإن القول بهذا القول نجد أن معنى الآية يتفق مع الآيات التي قبلها، فقال تعالى في الآيات التي قبلها أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. فقوله ألا تزر وازرة وزر أخرى أي أنه لا يحمل وزر غيره. ثم قال وأن ليس للإنسان إلا ما سعى أي لا يعطى عمل غيره. فالآيتان متفقتان في المعنى، يعني كما أنه لا يحمل وزر غيره أيضا لا يعطى عمل غيره. ألا تزر وازرة وزر أخرى في السيئات، لا يأثم الإنسان باسم غيره. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى في الصالحات، فلا يعطى عمل غيره. ولكن هذا لا يمنع أنه إذا وهبه غيره ثواب عمله فإنه يعطاه، لما دلت عليه الأدلة الأخرى. إذن فمعنى قوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، أي لا ترتفع درجته بعمل غيره ولا يعطى عمل غيره إلا إذا وهبه إياه. وهذا يبقى على عمومه، الصحيح أنه يبقى على عمومه، ولا يصح أن يقال يجب أن نخصصه بما ورد فقط وبما استثني فقط. لماذا؟ قال العلماء لأن ما ورد هو قضايا أعيان، وقضايا الأعيان لا يفهم منها التخصيص، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما سئل عن شيء يعمل عن الغير أو عن الميت إلا أجازه. سئل عن الصوم والصدقة والحج وقضاء الدين فأجاز ذلك كله، ولو سئل عن غيرها لا أجازها، ما منع شيئا. ولذلك يبقى المعنى على عمومه، جميع الأعمال إذا وهبت لشخص آخر تنفعه، فمن ذلك الشفاعة والدعاء والصدقة. قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وأما قوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، فليس معناها أن الإنسان ما ينفعه عمل غيره ولا يجزئ عنه عمل غيره، وإنما معناها عند علماء التفسير المحققين أنه ليس له سعي غيره، وإنما الذي له سعيه وعمله فقط، وأما عمل غيره فإن نواه عنه وعمله بالنيابة فإن ذلك ينفعه ويثاب عليه كما يثاب بدعاء أخيه وصدقته. انتهى كلامه. وخلاصة الخلاف في المسألة، قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في الفتاوى والأئمة اتفقوا على أن الصدقة تصل إلى الميت، وكذلك العبادات المالية كالعتق، وإنما تنازعوا في العبادات البدنية كالصلاة والصيام والقراءة. هذا انتهى كلامه، هذا خلاصة الخلاف. وعلى كل حال، فهذه الثلاثة المذكورة في حديث الترجمة لما قال إلا من ثلاث، فإن هذه الثلاثة من سعيه عند التأمل، فهي داخلة في السعي المذكور في آية النجم، وذلك لأن سعي الإنسان إما أن يكون بالمباشرة أو بالتسبب، فما باشره بنفسه فهو من سعيه بلا إشكال، وما تسبب به فهو أيضا من سعيه سواء أكان خيرا أو شرا، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. وتقدم هذا الحديث في شرح الحديث العاشر من هذا الكتاب. وأيضا من الأدلة قوله صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فعمل بها بعده كتب له مثل أجر من عمل بها ولا ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعمل بها بعده كتب عليه مثل وزر من عمل بها لا ينقص من أوزارهم شيء، رواه مسلم. إذن فهذه الثلاثة المذكورة في حديث الترجمة من سعيه بالتسبب أو بالمباشرة. أما الصدقة الجارية فهو الذي باشرها بنفسه، فهي من سعيه بالمباشرة، فلا ينقطع ثوابها لا في حياته ولا بعد مماته. أما العلم النافع فهو من سعيه بالمباشرة والتسبب، هو الذي باشر العلم، علمه بنفسه، والذين تعلموا من الذين علمهم تعلموا منه بالتسبب، لأنه السبب في وصول العلم إليهم. وأما الولد الصالح فهو الذي رباه وعلمه واتخذ الأسباب التي تجعله صالحا، وقال صلى الله عليه وسلم: وإن أولادكم من كسبكم. إذن فهذه الثلاثة لا إشكال في أنها من سعيه، ولكن الخلاف في المسائل التي تقدمت. ثم قال صلى الله عليه وسلم، أو نبدأ بشرح الحديث، قال صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله. والمعنى الراجح بناء على ما تقدم في تفسير الآية هو أنه لا يمكن أن يأخذ من عمل غيره إلا إذا وهبوه شيئا من حسناتهم. الآن أصبح المعنى واضحا بعد أن فسرنا أقوال العلماء في آية النجم، فهذا هو المعنى الراجح في الحديث. فالموت يحول بين الإنسان وبين العمل، يتوقف العمل بعد الموت، لأن هذه الدار دار عمل بلا حساب، والآخرة دار حساب ولا عمل، إلا ما وهبه له المسلمون من دعاء وصدقة وغير ذلك كما تقدم، وإلا ما كان من الحسنات الجارية التي عمل بها في حياته ثم استمر ثوابها عليه بعد مماته. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: إلا من ثلاث. وليس المقصود الاقتصار على هذه الثلاث، فهذا الاستثناء ليس للحصر. ما الدليل على ذلك؟ الدليل أنه دلت الأدلة على غيرها، فقد أجمع العلماء على أن الميت ينتفع بالصدقة، وأجمعوا على أنه ينتفع بالدعاء، وأجمعوا على أنه ينتفع بقضاء دينه من أي إنسان. أما الحج والعمرة والصوم فاختلفوا فيها على أقوال، والراجح أنه تنفعه أيضا مطلقا. ثم قال صلى الله عليه وسلم: أو صدقة جارية. الصدقة الجارية هنا هي الوقف، والوقف هو حبس الأصل وتسبيل المنفعة، يعني حبس أصل المال من التصرف فيه، فيخرج الوقف من ملك صاحبه ولا يتملكه أحد، فلا يباع ولا يشترى ولا يورث ولا يوهب، وله أحكامه في كتب الفقه. مثاله وقف عقار أو مسجد أو مشفى أو مدرسة أو بئر أو بستان أو شجر أو كتب أو مصاحف أو أي شيء يستمر نفعه بعد الموت فله أجره. ومن ذلك الآلات والأجهزة والأثاث والثياب، فما دام النفع قائما بهذا الشيء فله أجره من تفع به. فهذه كلها من الصدقات الجارية، أي الجاري ثوابها بعد الموت. وقد علمنا أن الصدقة عن أموات المسلمين تنفعهم بالإجماع، من أي شخص عن أي شخص، إذا تصدق أن إنسان تنفعه، ولكن لا يدري الإنسان إذا مات هل يتصدق عنه أم لا. لذلك فالصدقة الجارية التي يقدمها لنفسه قبل موته أفضل بلا شك، فينبغي على العاقل أن يقدم لنفسه وأن يجتهد ويبحث عن صدقة جارية ولو كانت شيئا يسيرا. ثم قال صلى الله عليه وسلم: أو علم ينتفع به. والمقصود العلم النافع الذي ينفع صاحبه بعد الموت، ويدخل في ذلك العلوم الدنيوية والعلوم الشرعية، ولكن ثواب العلوم الشرعية أفضل بكثير، لأن العلم الشرعي أفضل بحد ذاته، ولأنه يستمر لمدة طويلة. العلم الشرعي مطلوب في ذاته، فهو عبادة في بذاته، ونفعه يستمر لمدة طويلة، فإننا لا نزال بعد مئات السنين ننتفع بعلوم العلماء التي ورثناها عنهم. أما العلم الدنيوي فقاصر على أفراد معينين، إذا انتفع شخصان أو ثلاثة أو مئة بهذا العلم الدنيوي ونواه صاحب العلم فإنه ينتفع به بعد موته بشرط النية، يعني إذا صنع شيئا أو اخترع شيئا ونوى أن يكون صدقة على المسلمين وعلى الناس عموما فهذا ينفعه ما دام الناس ينتفعون بهذا العلم. ولكن الواقع أن العلم الدنيوي سرعان ما يضعه الله عز وجل، سرعان ما يضعه بعد برهة قصيرة من الزمن، وهذا نراه بأعيننا، فإن الصناعة التي تكون في أوجها بعد 10 سنوات أو 20 سنة تجدها تحولت إلى خردة لا قيمة لها. والعلم الشرعي النافع يكون بالتعليم أو بالتصنيف، فمن علم علما شرعيا صحيحا بأي وسيلة، بالمشافهة أو بالخطابة أو بالمحاضرات أو بالأمر بالمعروف أو بالنهي عن المنكر أو بكتابة الكتب أو بالنشر في وسائل التواصل أو بتحفيظ القرآن، كل ذلك من الحسنات الجارية. فله أجر من انتفع بهذا العلم في حياته وبعد مماته، وهكذا كلما تسلسل الانتفاع استمر عليه الثواب ولو إلى قيام الساعة. فالعلم الشرعي النافع هو أفضل الصدقات الجارية في الحقيقة، أفضل ما ذكر من هذه الثلاثة. ولذلك كان السلف الصالح رحمهم الله يبادرون بتحفيظ الأطفال المميزين سورة الفاتحة وقصار السور قبل إرسالهم إلى الكتاتيب. أهل البيت يحفظون الطفل ليحوزوا أجر العلم النافع، فكلما قرأ هذا الطفل هذه السور فلمن حفظه أجره. ثم إذا هذا الطفل علم غيره في المستقبل فللأول الأجور، وهكذا، فالثواب يتسلسل إلى ما شاء الله. وهذا يبين لنا فضيلة الدعوة إلى الله وفضيلة نشر العلم النافع بين الناس، وأيضا يبين لنا فضل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمته. فكل هذا الخير في صحيفته عليه الصلاة والسلام، وأيضا فضل الصحابة على الأمة وفضل العلماء عموما على الأمة، فإن كثيرا من العلماء قد ماتوا منذ مئات السنين ولا تزال الأجور العظيمة تصلهم. فهذا فيه شحذ للهمم لتعلم العلم النافع والعمل به ثم الدعوة إليه والصبر على ذلك، لأن ثمرة عظيمة جدا. وهذا ما أمرنا الله به في سورة العصر كما تعلمون. العلم ثم العمل ثم الدعوة والصبر على ذلك والاحتساب والإخلاص لله عز وجل. وهذا فيه رفع للهمم، فيه شفاء لداء الفتور والانقطاع عن الطلب الذي أصاب كثيرا من طلاب العلم في هذا الزمان. كثيرا ما نسمع من طلبة العلم: أصابني الفتور. وهذا شيء طبيعي أن يصاب الإنسان بالفتور، هذه من طبيعة النفس البشرية، ولكن المهم أن لا ينقطع الإنسان. لك أن تستجم يوما أو يومين أو ثلاثة ولا تزد على ذلك، ارجع إلى العلم ولا تنقطع عنه ولو كان قليلا، ولو كان قليلا. مجرد أن تجلس وتقرأ وتطلب العلم فأنت في عبادة عظيمة. ثم قال صلى الله عليه وسلم: أو ولد صالح يدعو له. الولد في اللغة يشمل الذكر والأنثى، فقوله أو ولد يشمل الأولاد الذكور والإناث وأولادهم مهما نزلوا، كل هؤلاء من الولد. فالأولاد والأحفاد وأبناء الأحفاد وهكذا كلهم أبناء الأول، ودعاؤهم نافع للآباء والأجداد. فينبغي أن يكثر الإنسان من الدعاء لآبائه وأجداده. فقوله عليه السلام أو ولد صالح يدعو له، أي أن الولد الصالح يدعو لوالديه، هذا المعنى. الولد إذا كان صالحا فإنه يدعو لوالديه وأجداده، أما إذا كان الولد فاسقا فلا يدعو لهم، بل قد يدعو عليهم وقد يلعنهم والعياذ بالله وهم في قبورهم، قد يلعنهم بالمباشرة أو بالتسبب. قد رأينا من يلعن آباءه وأجداده مباشرة، ومنهم من يلعنهم بالتسبب، أي يلعن أبا الرجل فيلعن أبويه كما جاء في الحديث. فهذا من أكبر الكبائر ولا يصدر إلا من الفاسقين، نسأل الله السلامة. وهذه الجملة فيها حث على طلب الذرية الصالحة، وفيها حث على العمل على إصلاح الذرية لمن كانت عنده ذرية، وتربيتهم التربية الصالحة، وأن ينفق عليهم من المال الحلال حتى يكونوا صالحين. والواجب على المسلم أن يتخذ الأسباب التي تؤدي إلى صلاح ذريته، وهي كثيرة، منها قوله تبارك وتعالى: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم. قال ابن عباس في قوله تعالى: وقدموا لأنفسكم، قال بالتسمية عند الجماع. فهذا من أسباب صلاح الولد، ومن أسباب ابتغاء الولد الصالح الذي يدعو لآبائه وأجداده ويستغفر لهم. قال صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لترفع درجته في الجنة فيقول: أنى هذا؟ فيقال: باستغفار ولدك لك. فهذا فيه حث على إصلاح الذرية. وظاهر الحديث أن الدعاء والاستغفار للآباء والأجداد هو أفضل عمل يقوم به الأولاد، لأنه ذكره ولم يذكر غيره. وفي الحديث حث للأولاد على أن يكثروا من الدعاء والاستغفار للآباء والأجداد، وذلك أن الدعاء ينفع الأموات عموما. فلماذا ذكر دعاء الولد الصالح؟ كما قلنا الدعاء ينفع من أي مسلم إلى أي مسلم، ينفعه بالإجماع وبدليل صلاة الجنازة. فلماذا ذكر أو ولد صالح يدعو له؟ قال المناوي: وفائدة تقييده بالولد مع أن دعاء غيره ينفعه تحريض الولد على الدعاء. هذه هي الفائدة، حث الأولاد على أن يدعوا لآبائهم وأجدادهم، وإن علوا تدعو لآبائك المسلمين. فإن كثرة الدعاء للوالدين والأجداد والجدات علامة صلاح الولد. شرح الحديث 45. قال المؤلف رحمه الله تعالى: عن أثمر ابن مضرس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو له. رواه أبو داود. وفي رواية أبي داود وغيره قال: فخرج الناس يتعادون ويتخاطون. يتعادون أي يسرعون من العدو، ويتخاطون أي يخطون الأرض بعلامات. صحابي الحديث هو أثمر ابن أبيض ابن مضرس الطائي من أعراب البصرة، ليس له إلا هذا الحديث. قال البخاري وغيره: له صحبة. هذا الحديث ضعيف، فليس له إلا إسناد واحد، وفيه عدد من المجاهيل، لذلك ضعفه الشيخ الألباني وقال: وهذا إسناد مظلم. ولكن يستدل به على أنه قاعدة صحيحة لصحة معناه بأدلة أخرى، ولذلك يستدل به الفقهاء كثيرا في مسائل عديدة في الفقه كما سيأتي في الشرح. فما هو معناه؟ معناه أن كل من سبق غيره إلى شيء غير مملوك لأحد ولا خاص بأحد فهو أحق به من غيره. هذه قاعدة فقهية صحيحة، وهذا المعنى عام يشمل مسائل كثيرة، ومن فوائده أنه يفض النزاع بين الناس، فهو معنى صحيح دلت عليه أدلة صحيحة. ولذلك فهذا الحديث ليس حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم لضعفه، لكنه قاعدة فقهية عند أهل العلم يستدل بها بضوابط معلومة عندهم في كتب الفقه في عدد من المسائل، منها تملك الأرض غير المملوكة لأحد، ومنها إقطاع الأرض، والسبق إلى المجلس، والسبق إلى الصف في الصلاة، واللقطة، وسقي الماء بين الشركاء، والبئر العادية. نوضح هذه المسائل بصورة مختصرة. أما الأرض غير المملوكة لأحد، فمن سبق غيره إليها واعتنى بها وزرعها فأثمرت فقد أحياها، فهي له، أي هي ملك له. دل على هذا قوله صلى الله عليه وسلم: من أعمر أرضا ليست لأحد فهو أحق. قال عروة: قضى به عمر رضي الله عنه في خلافته. أخرجه البخاري. أي قضى بموجب هذا الحديث. وقوله أعمر أي أحيا، ولذلك بوب عليه البخاري بقوله: باب من أحيا أرضا مواتا. هذا تبويب البخاري، وهذا قول لعمر وعلقه البخاري في هذا الباب. وهذا القول صح مرفوعا عن جابر وعن سعيد بن زيد، قال صلى الله عليه وسلم: من أحيا أرضا ميتة فهي له. وبناء على هذه الأحاديث فتكون الأرض ملكه ولا يشترط إذن الإمام. ويدخل في هذه القاعدة أي في حديث الترجمة الإقطاع، وهو إذا أقطع الإمام أرضا لأحد بشرط إحيائها، هذا هو الإقطاع. فإذا لم يقم بإحيائها فعليه أن يرفع يده عنها. قال العلماء لأن الإقطاع عقد إرفاق وليس عقد تمليك، ولذلك فإن الإقطاع لا يورث، وفي المسألة خلاف. ويدخل في هذه القاعدة البئر العادية بتشديد الياء، وهي البئر التي ليس لها مالك فيقال لها بئر عادية. قال النووي في المجموع نسبة إلى قوم عاد، وليس المراد عادا بعينها، ولكن لما كانت عاد في الزمن الأول وكانت لهم آثار في الأرض نسب إليهم كل قديم، انتهى كلامه. إذن فمن سبق غيره إلى بئر عادية فهي له، يعني بئر غير مملوكة لأحد، وله الأرض التي حولها لأنها أرض عادية أي ليس لها مالك، وما حول البئر يسمى حريم البئر أي يحرم على غير صاحب البئر التصرف فيه. ويدخل في هذه القاعدة أيضا سقي الماء بين الشركاء أي بين المشتركين فيه، فالسقي للأعلى لأنه الأقرب إلى مصدر الماء، الأعلى هو الأسبق، قضى بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير عند النبي صلى الله عليه وسلم في شراج الحرة التي يسقون بها النخل، فقال الأنصاري سرح الماء يمر، فأبى عليه، فاختصما عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير اسقي يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك. قال الخطابي في ذكر فوائده وأن من سبق إلى شيء وأحرزه كان أحق به، وفيه دليل على أن أهل الشرب الأعلى مقدمون على من هو أسفل منهم لإحرازهم السبق، انتهى كلامه. وبوب عليه البخاري وقال باب شرب الأعلى قبل الأسفل. بهذا ترى أن هذا الحديث يدل على القاعدة من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو له. وأيضا يدخل في هذه القاعدة السبق إلى المجلس. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم الرجل أخاه من مقعده ويجلس فيه. قلت لنافع الجمعة؟ قال الجمعة وغيرها، أخرجه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنه رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه. فدل هذا أن النهي عام في الجمعة وغيرها لأنه أحق بمجلسه. قال ابن بطال في شرحه على البخاري قال المهلب هذا على العموم كما قال نافع، لا يجوز أن يقيم أحد أحدا من مكانه لأنه سبق إلى موضع من مواضع الجماعات التي يتساوى فيها، فهو أحق به لبداره إليه، انتهى كلامه. لبداره إليه أي لسبقه إليه. بل جاء عند مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قام من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به، فالرجل أحق بمجلسه ولو قام منه إذا رجع إليه. ويدخل في هذه القاعدة الصف في الصلاة، فمن سبق إلى الصف في الصلاة فهو أحق به ولو كان صغيرا. دل على هذا أحاديث فضل الصفوف الأول، فمن سبق إلى الصف فهو أحق به. وأيضا يدخل في هذه القاعدة اللقطة، فهي للتي سبق إليها بأحكامها المعلومة بعد التعريف بها، فهذه القاعدة من سبق إلى ما لم يسبق إليه فهو له قاعدة فقهية صحيحة جامعة لعدد كبير من المسائل التي ذكرناها وما لم نذكره هذا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.